بسم الله الرحمن الرحيم. وحيث عرفت أن قصد البيع السلام للغير أو إضافته إليه في اللفظ يوجب صرف كلي إلى ذمة ذلك الغير، كما أن إضافة الكلي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه. توضيح هذا الكلام يتوقف على استذكارنا لما قلناه في الدرس السابق، حيث ذكرنا أن العاقد الفضولي في الذمة لو قصد العقد للمالك بأن نواه ولم يصرح باسمه، قلنا هناك تعين كون المالك المقصود، يعني صاحب الذمة هو المقصود، وإلا لو كان المالك غير مقصود بل المقصود هو الفضولي للزم إشكالان ذكرنا الإشكالين في الدرس السابق، تبعية العقود للقصود وخروج الثمن من كيس غير من خرج من كيسه، ذكرناه. هذا إذا صدق المقصود، صدق العاقد الفضولي ورد معامله، وإذا كذب ولم يصدق العاقل الفضولي وحلف على نفي العلم فإنه يحكم بوقوع العقد للعاقد الفضولي ظاهرا، كما عن جماعة من العلماء ذكرنا أسماءهم فيما سبق، أو يقع العقد له واقعا كما يظهر من بعض كلمات الفقهاء للعلامة في القواعد ومثل الشيخ الطوسي في المبسوط. وذكرنا أنه بعض العلماء نسب إليهم وقوع العقد للفضول واقعا في بعض فروع المضاربة، وذكرنا المثال حول ذلك. قلت لو أوقع العامل المعاملة في المضاربة ثم قال المالك لم أجز هذا النوع من المعاملة، فحكم الفقهاء بأن هذه المعاملة تقع لنفس العامل، والمقام من هذا القبيل. هنا يذكر الشيخ الأعظم ويقول وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافته إلى الغير، سواء كانت هذه الإضافة باللفظ كما لو قال الفضولي أبيع دار زيد عنه عن زيد، كما الفضولي يقول هذا، إذا قال هكذا البائع الفضولي هذه الإضافة توجب صرف الكلي إلى الغير، فكما أن إضافة الكلي إلى الفضولي يوجب صرف البيع أو الشراء إلى نفس الفضولي، كما لو قال بعت مثلا هذه الدار بدرهم في ذمتي، هنا أضاف ما في الذمة لنفسه لنفس الفضولي، فالبيع له، هذا يوجب صرف البيع إلى الفضولي. ينصرف البيع إلى العاقد كذلك، هكذا فيما نحن فيه. لو قال الفضولي أبيع دار زيد عنه، فأضاف هنا بيع الدار عن زيد، فينصرف إلى زيد، فكما ينصرف البيع إلى الفضولي إذا أضاف إلى نفسه، كذلك ينصرف إلى الغير إذا أضاف إلى الغير، حتى وإن لم يقصد كون البيع لنفسه أو لم يضفه إلى نفسه ينصرف إليه. بناء على هذا نقول أن مقتضى كل إضافة شيء مخالف لمقتضى الإضافة الأخرى، فمن هنا يظهر لأنه يوجد تنافي بين الإضافتين، يعني يظهر هنا تنافي بين الإضافتين، مرة يضيف إلى نفسه ومرة يضيف إلى الغير. الإضافة إلى نفسه منافية للإضافة إلى الغير، فيظهر التنافي بين قول الفضولي مثلا بعت الدار لزيد، حيث أضاف البيع إلى زيد، وبين قول الفضولي بعت الدار بدرهم في ذمتي، هنا أضاف الكلي إلى ذمته إلى نفسه، وكذلك إذا قصد الكلي عن نفسه من دون إضافة لفظية فقط بالنية، وهكذا يظهر التنافي بين قول الفضولي بعت لنفسي، هنا الإضافة لنفسه، وبين قوله بعت بكذا في ذمة فلان، هنا أضاف إلى ذمة فلان، فوجه المنافاة واضح بين، لأن البيع لنفسه ماذا يعني أو ما هو معناه؟ معناه خروج الثمن من كيسه، لما يقول بعت الدار لنفسي أو بعت الدار بهذا الثمن في ذمة فلان، منافاة واضحة هنا، فرق. فالبيع لنفسه ومعناه خروج الثمن من كيسه، لأن الدار في المثال هنا وهي المثمن دخل في كيسه، فكيف يخرج ثمنها من كيس الغير؟ لا يخرج من كيس الغير. وكذلك البيع للغير ماذا يعني؟ بيعه لغيره معناه خروج الثمن من كيس الغير، فكيف يخرج الثمن من كيس نفسه؟ هذا المنافاة واضح. ومن هنا نقول لو جمع الفضولي بين المتنافيين بالقصد أو باللفظ، يعني جمعه بين المتنافيين سواء كان بالقصد أو كان باللفظ. مثلا يقول الفضولي: اشتريت هذا الثوب لزيد بدرهم، لكن بدرهم في ذمتي. الآن الثمن، ثمن الدار في ذمة الفضولي، فهنا قوله لفلان، هنا صار جمع بين المتنافيين. كيف صار جمع بين المتنافيين؟ حتى تسمع وتفهم هذا، جمع بين المتنافيين. هو يقول اشتريت هذه الدار بدرهم في ذمتي لفلان، واشترى هذه الدار لفلان، اشترى هذا الثوب لزيد. انا قلت هذا اشترى، اشتريت هذا الثوب لزيد بدرهم في ذمتي، في ذمتي. هنا جمع بين المتنافيين. كيف بين المتنافيين؟ لأن قوله لفلان ينافي قوله في ذمتي. البيع لفلان لكن بذمتي، هاي هنا منافاة. وهكذا مثال آخر، لو قال اشتريت هذا الثوب لنفسي بدرهم في ذمة زيد، يعني الثمن أين؟ الثمن في ذمة زيد. أما الشراء أو الاشتراء لمن؟ لنفسه، لنفس الفضولي. ففي المثال الأول يقول الشيخ، هنا في احتمالات طبعا من ناحية الصحة ومن ناحية البطلان، يعني هل يحكم بالصحة في المثال الأول لو قال اشتريت هذا الثوب لزيد بدرهم في ذمتي؟ هذا المثال، هذا المثال هل صحيح؟ هل يصح البيع هنا؟ هل يصح هذا الشراء أو لا يصح هذا الشراء؟ هنا يقول الشيخ الأعظم يحتمل بطلان المعاملة، يحتمل بطلان هذه المعاملة. لمن؟ لأن الذمة، هو قال بذمتي، والعين لا يختلفان من جهة شراء الشيء للغير بعين ماله، بمعنى أنه لا يفرق بين أن يقول اشتريت لزيد بهذا الدرهم الذي هو ملكي، أو اشتريت لزيد بدرهم في ذمتي، لا فرق بينهم. فكما أنه يبطل البيع في هذا المثال في الأول، كذلك لأن الثمن من هنا خرج من أين؟ خرج من غير كيس من دخل في كيسه الثمن، فكذلك يبطل في الثاني. هذا الاحتمال الأول. ويحتمل إلغاء أحد القيدين. أحد القيدين شو القيدين؟ القيدين هو قوله لفلان وقوله في ذمتي. هاي القيدين، هنا قيد تارة يقيد المبيع لفلان في ذمتي، ها هنا القيدان هذا. فإذا ألغينا قيد لفلان في قول اشتريت هذا الثوب لفلان بدرهم في ذمتي، إذا ألغينا لفلان هذا القيد ألغينا، يقول تصح المعاملة للعاقد الفضولي. أما إذا ألغينا قيد في ذمتي اشتريت هذا الثوب لفلان بدرهم، لم يقل بذمتي، يعني ألغينا قيد في ذمتي. هذه المعاملة تصح للغير وهو فلان في المثال زيد مثلا، هذا كله بالنسبة للمثال الأول. أما بالنسبة للمثال الثاني، المثال الثاني قلت لو قال اشتريت لنفسي بدرهم في ذمة فلان في ذمة زيد، هذا المثال. هنا هذا يتوقف على الإجازة، فإن أجاز فلان هذا البيع فهنا أيضا احتمالات، يحتمل أن يقع البيع لفلان بعد إجازته فيكون البيع له، لكن بشرط أن يكون هناك بناء من العاقد الفضولي على أن مالك على أنه مالك للثمن في ذمة الغير اعتقادا، فبهذا الاعتقاد تصحح المعاملة بهذا الاعتقاد، لأن المعاملة نحن ذكرناها هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خروج الثمن من كيس نفسه في هذا المثال ليدخل في كيسه المثمن بعوضه، فمفهوم المعاوضة لا يتحقق إلا إذا بنى العاقد على تملك الثمن المفروض، فإذا صدر منه هذا البناء أو بنى على هذا صحة المعاملة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يحتمل الصحة في هذا الفرد أيضا إذا ألغينا قيد ذمة الغير، لأنه قال في ذمة فلان، إذا ألغينا هذا القيد تصح المعاملة، لأن الشراء هنا مقيد لنفس العاقد، اشتريت لنفسي في ذمة فلان، فالشراء مقيد لنفس العاقد، وإذا كان الشراء مقيد لنفس العاقد فإن هذا القيد يوجب إلغاء قيد في ذمة الغير، فقيد ذمة الغير يلغى، وإذا ألغي هذا القيد صحت المعاملة لنفس العاقد، فتقع المعاملة لنفس العاقد إذا أجاز الغير بعد الإجازة. ثم يقول الشيخ الأعظم والمسألة تحتاج إلى تأمل، والحاصل نبين مجموع ما ذكرناه من أوله إلى آخره في هذه المسألة حتى نأخذ الخلاصة، أن الفضولي لو اشترى شيئا من شخص ثم قال إني قصدت كون المعاملة لفلان حتى يتضح أكثر هذا المثال، نذكر أسماء. الفضولي يقول
او اشترى ثوبا زيد اشترى ثوبا من عمرو ثم قال قصدت هذه المعاملة لبكر. طيب هنا الكلام يقع في عدة نواحي وهي ثلاث نواحي. الناحية الأولى حكم الواقع، وهو أن هذا الشراء وقع لبكر حقيقة، يعني للمقصود، هنا إذا أجاز المقصود صحت هذه المعاملة، وإن لم يجد بطلت هذه المعاملة. هذا إذا اشتراه للغير وهو المقصود إذا قصد. أما لو اشترى الفضولي لنفسه حقيقة فهذه المعاملة هل لها علاقة بالغير؟ ليست لها علاقة بالغير، فتصح المعاملة لنفسه ولا ربط لهذا الغير. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية الحكم، حكم زيد في المثال ما هو؟ قلت تارة الفضولي يعني المشتري الآخر، يعني الطرف الآخر يعلم ويصدق الفضولي العاقد، وتارة لا يصدقه، ذكرنا هذا. فإن علم وصدق الفضولي، صدقه في الفضولية مثلا وأجاز المقصود، هنا صحت المعاملة. وإذا لم يصدق أو لم يجز، إذا لم يجز يبقى الشيء على ملك مالكه، كل شيء يبقى على ملك مالكه وتبطل المعاملة. هذا في حالة التصديق. أما إذا لم يعلم صدق الفضولي وكذبه فهنا لا يخلو إما أن يتمكن الفضولي من إثبات قصده وإما لا. فإن تمكن من إثبات قصده حكم بالصحة في هذه المعاملة، لكن يحكم بالصحة متوقفة على الإجازة. فإن أجاز المقصود صحت المعاملة، وإن لم يجز بطلت هذه المعاملة. هذا إذا تمكن من إثبات قصده. أما إذا لم يتمكن من إثبات قصده وحلف المقصود على نفي العلم بأن قال أنت أيها الفضولي كذبت، أنت لم تقصدني تكذب، هنا تقع المعاملة بحسب الظاهر لمن؟ للعاقب. هذا ما قلنا قاله بعض الفقهاء تقع للعاقد ظاهرا. الثالثة علم المشتري، الناحية الثالثة، فإذا علم المشتري وصدق الفضولي وأجاز أخذ المال ودفع ثمنه صحة المعاملة، وإن لم يجز وعلم كذبه فلا شك لم تكن المعاملة للمقصود وإنما تقع المعاملة للفضولي. هذا خلاصة ما ذكر في هذه المسألة. ثم هناك كلمات يذكرها عن العلامة، حيث ذكر العلامة بعض الأمور عن أهل العامة. تفضل. وحيث عرف، هذا حيث تعليلية يعني يربطها بما سبق، أن قصد البيع للغير أو إضافته إليه أو إضافة البيع إلى الغير في اللفظ، تارة في اللفظ وتارة بدون لفظ، بالقصد باللفظ يقول أبيع دار زيد عنه، عن زيد، يوجب صرف الكلي، الكلي في الذمة، إلى ذمة ذلك الغير. معناه يقع هذا البيع بيع الكلي لمن؟ يقع للغير لا يقع للفضولي. كما أن إضافة الكلي إليه يعني إلى نفس الفضولي يوجب صرف البيع أو الشراء إليه. مثلا لو قال بعت هذه الدار في ذمتي بكذا في ذمتي، هنا يوجب صرف البيع لمن؟ إليه، ينصرف البيع إليه لأنه أضاف إلى نفسه. وإن لم يقصده، حتى وإن لم يقصد كون البيع لنفسه أو لم يضفه إليه أو لم يضف البيع إلى نفسه، وحيث عرفته ظهر، هذا ظهر جواب حيث، نعم، ظهر من ذلك، من هذا الذي ذكرناه، وهو أن مقتضى كل إضافة شيء مخالفة للإضافة الأخرى، يعني هنا تنافي بين الإضافتين، من هنا ظهر التنافي بين إضافة البيع إلى غيره، بعت الدار لزيد، بعت الدار لزيد، وإضافة الكلي إلى نفسه، التنافي بين هذا وبين إضافة الكلي إلى نفسه، لو قال بعت الدار بكذا في ذمتي، فرق بينهما أم لا؟ مرة يقول لزيد ومرة يقول في ذمتي، ففرق هنا. أو قصده، يعني يكون الكل عن نفسه، قصد أن يكون الكل عن نفسه من غير إضافة، من دون إضافة لفظية. وكذا أيضا تظهر المنافاة بين إضافة البيع إلى نفسه، كما لو قال بعت لنفسي، الفضول يقول بعت لنفسي، هذا واحد، وإضافة الكل إلى غيره، وبين إضافة الكل إلى غيره. مثلا لو قال بعت بدرهم في ذمة فلان في ذمة زيد، هنا منافاة واضح، البيع لنفسه معناه ماذا؟ ماذا يعني البيع لنفسه؟ وخروج الثمن من كيسه، بعت لنفسي معناه ماذا؟ البيع مو وقع لنفسه، من الذي يدفع الثمن؟ هو أم الغير؟ يعني لابد أن يكون هو الذي يدفع فيخرج الثمن لنفسه. لماذا؟ لأن المثمن دخل في كيسه هو، ما دخل في كيس غيره، تظن المنافاة هنا. فكيف يمكن أن يخرج ثمن المبيع من كيس الغير؟ لابد أن يخرج من كيسه. نعم. وكذلك وقوع البيع للغير معناه ماذا؟ وقوع البيع للغير معناه خروج الثمن من كيس الغير، فكيف يمكن أن يخرج الثمن من كيس نفس البائع؟ لا، لابد أن يخرج من كيس الغير يعني. طيب، فلو جمع بين المتنافيين، جمع ها الآن العاقل الفضولي يجمع بين المتنافيين، كيف يجمع بين المتنافيين؟ ها سواء الجمع بالقصد أو كان الجمع باللفظ، يجمع بأن قال اشتريت هذا، هذا إشارة إلى السلعة يعني التي يشتريها. لو فرضنا ثوب، لو فرضنا الدار، اشتريت هذا الثوب لفلان، خلينا حسبة زيد في المثال، اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي. طيب هنا حصلت المنافاة، ليش؟ لأن قيد لفلان منافذ اشتريته بذمتي، ما يصير يعني، اشتريته بذمتي منافذ لفلان وجمع بين المتنافيين. نعم في ذمتي. أو اشتريته يعني قال الفضولي اشتريته هذا، أيضا إشارة، ضع ثوب ضع دار ما شئت عبر، هذا إشارة إلى المثمن يعني إلى المبيع. أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، طيب هنا قيل في ذمة فلان ينافي اشتريت لنفسي، تقع المنافاة. ففي الأول في المثال الأول اشتريت لفلان بدرهم في ذمتي، يحتمل البطلان، يحتمل البطلان معاملة يعني. نعم، لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله، الذمة والعين لا تختلفان من هذه الجهة، يعني لا فرق بين أن يقول اشتريت لزيد بهذا الدرهم درهمي يعني، أو اشتريت لزيد بدرهم في ذمتي، هذا شيء واحد يعني. نعم، فهنا الحكم بالبطلان، لأن الثمن خرج من غير كيس من دخل في كيسه المثمن، الثمن خرج من كيس الفضولي والمثمن دخل في كيس الغير، منافاة حصل. نعم، ويحتمل هذا الاحتمال الثاني، ويحتمل إلغاء أحد القيدين، أحد القيدين هما قوله لفلان، قيد لفلان هذا القيد الأول، وقوله في ذمتي هذا القيد الثاني. نعم، وتصحيح المعاملة، يحتمل تصحيح المعاملة لنفسه، متى؟ إذا ألغينا قيد لفلان، هذا واحد. وتصح المعاملة للغير إذا ألغينا قيد في ذمتي، هذا الاحتمال. وفي الثاني الآن، المثال الثاني، المثال الثاني اشتريت لنفسي بدرهم في ذمتي فلان مثلا، هذا الآن يحتمل كونه كون هذا المبيع من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، كما لو أخذت منك الآن، لو أخذت 100 ليرة منك أخذت واشتريت بها كتابا لنفسي، هذا يحتمل هذا الشيء. الآن لمن يقع البيع؟ يقول فيقع البيع للغير بعد إجازته، إذا أجاز الغير وقع البيع للغير، مو هذا ما يملك الثمن، أنا أخذت الثمن منك ليس ملكي، لكن الوقوع للغير متى؟ بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على الثمن له، هنا بالبناء على الثمن، يعني بناء العاقد أنا ببنائي أنا مؤاخذت منك هذا 100 ليرة ببناء أني مالك لهذه 100، حينئذ يصح بعد الإجازة. نعم، ببناء بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا، يعتقد بأن أنا أعتقد بأني مالك هذه 100 ليرة في ذمته، في ذمة فلان، بهذا الاعتقاد تصحح المعاملة. ليش؟ لأن المعاملة ما هي المعاملة أو المعاوضة، عبارة عن خروج الثمن من كيس نفسه ليدخل في كيسه المثمن بنفس العوض، بعوضه هنا خرجت الماء ليرة صحيح خطوة منك، لكن خرجت من كيسي، خرجت من كيسي بعد هذا البناء، بعد بناء على أني مالك لهذه الماء 100 ليرة، ودخل الكتاب في ملكي في كيسي أنا. وقلنا نحن سابقا أن مفهوم المعاوضة لا يتحقق إلا بهذا البناء، فتتحقق المعاوضة وتصح. نعم. ويحتمل الصحة، الآن شوف هذا احتمال آخر، ويحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير، ذمة الغير مقال في ذمة فلان. هنا إذا ألغينا هذا تقع المعاملة صحيحة. لماذا نلغي هذا القيد؟ لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه، قال اشتريت لنفسي، هذا قيد لمن؟ ها قيد الشراء لنفسه هو. نعم. يوجب إلغاء ما ينافيه، ما ينافيه ما هو؟ ذمة الغير. نعم. ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير. فإذا القيد السابق يلغي ماذا؟ يلغي ما ينافيه وهو ذمة الغير، فيقع الغير لنفسه. والمسألة تحتاج إلى تأمل، والمسألة تحتاج إلى تأمل، وأنا ذكرت لكم يعني هذه الخلاصة على كل الأحوال. ثم أنه قال في التذكرة، الآن نقل كلام العلامة في التذكرة، لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير، مثلا باب المثال يعني نوضح لك باب المثال، أنا اشتريت بدينار منك، الدينار منك 100 ليرة منك من الشيخ أبي بكر، أخذت الدينار من أبي بكر واشتريت به كتابا، اشتريت به كتابا بهذا الدينار، هنا هل يصح هذا البيع أو لا يصح هذا البيع؟ نعم. ماذا يقول العلامة؟ يقول فالخلاف في البطلان، يعني هل هذا البيع يصح موقوفا على الإجازة؟ يعني هل تتوقف صحة هذا البيع على الإجازة؟ إذا أجاز أبو بكر تصح هذه المعاملة أو لا؟ هنا الخلاف، هنا وقع الخلاف، حيث نقل العلامة في التذكرة كلمات أهل العامة وحكم أهل العامة في هذه المسألة، الآن يتبين لنا. فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، بمعنى إما أن نقول هذا العقد باطل من رأس، أو نقول أن العقد يصح لكن متوقفا على الإجازة، فإذا أجزت إذا أجاز المالك صح، أما إذا لم يجز بطل العقد. فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، إلا أن أبا حنيفة النعمان قال يقع، يعني هذا البيع للمشتري يقع للمشتري في فضوله بكل حال، سواء أجاز أو لم يجز يقع البيع للفضوله. نعم. وإن كان يعني هذا الشراء الاشتراء في الذمة للغير، في الذمة للغير، مثلا ها اشتريت كتابا منك بمئة ليرة، هذه المئة ليرة في ذمة السيد هذا. نعم نعم. فيقول في ذمة الغير، وأطلق اللفظ، يعني قال أو قلت اشتريت هذا الكتابة بدينار بدون ما أقيد هنا، بدون قيد. نعم. قال علماؤنا يقف، يعني هذا البيع موقوفا على الإجازة، فإن أجاز صاحب الذمة، إذا أجاز ها صحة المعاملة، وإن لم يجز بطلت المعاملة. نعم. قال علماؤنا يقف هذا البيع على الإجازة، فإن أجاز صح صح البيع ولزمه، لزم صاحب الذمة، ها لزم صاحب الذمة أداء الثمن وإن رد، إذا لم يجز ورد صاحب الذمة رد هذا البيع نفذ وصح البيع، لكن عمن؟ عن المباشر، يعني من هو؟ عن العاقد يقع عن المباشر. وبه قال بهذا القول قال الشافعي له فتوى قديمة، فالقديم يعني في فتوى القديمة. وأحمد أحمد بن حنبل قال بهذا القول أيضا. نعم. وإنما يصح الشراء الذي أوقعه الفضولي لأنه تصرف في ذمته، يعني في ذمة البايع الفضولي، نعم، لا في مال غيره، فهذا ليس من قبيل الغصب حتى يكون باطلا. نعم. وإنما وقف، الآن يريد يبين يعني وقف هذا البيع على الإجازة من صاحب الذمة، وقف على إجازة صاحب الذمة لأن الفضولي عقد الشراء له لصاحب الذمة، فيتوقف على إجازته، وقف على إجازة صاحب الذمة، فإن أجاز لزمه، إذا أجاز صاحب الذمة لزم هذا البيع صاحب الذمة، لزمه ويجب الوفاء به. وإن رده، رد هذا البيع صاحب الذمة، رد هذا البيع لزم من اشتراه وهو الفضولي، يلزم العقد على الفضولي لأنه وقع أوقع الاشتراء، وبما أنه أوقع الاشتراء فيلزمه، يجب عليه الوفاء به لأصالة صحة البيع هنا. ولا فرق في صحة البيع على جميع الأحوال بين أن ينفذ يعني البيع من مال الغير لو أجاز المقصود، لو أجاز صاحب الذمة أولا أو لا، لا فرق بينهما. وقال أبو حنيفة يقع هذا البيع عن المباشر، يعني على الفضول. على كل حال شو الشافعي له رأي وأبو حنيفة له رأي آخر، سواء أجاز صاحب الذمة أو لم يجز يقع البيع عن الفضول. وهو جديد هذه الفتوى، هذه الفتوى وهذا القول كما قال به أبو حنيفة، وخالفه في القديم من؟ الشافعي، لكن في الجديد فتوى الشافعي موافقة لأبي حنيفة، وهو جديد للشافعي. انتهى كلام العلامة. هذا في الجديد موافق له، انتهى كلام العلامة، ظاهره إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.